الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد أيها الأحبة حياكم الله هذه الليلة في درسنا في كتاب المغني لابن قدامة، وقد وصلنا إلى قوله مسألة قال وكذلك آنية عظام الميتة، يعني أنها نجسة. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة قال وكذلك آنية عظام الميتة، يعني أنها نجسة. وجملة ذلك أن عظام الميتة نجسة سواء كانت ميتة ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه كالفيلة ولا يطهر بحال.
لاحظ يا شيخ الصوت، بعد الميكروفون منك بعد كذا، بس ما تكثر الآن. يمكن تقرأ ثانية. وكذلك آنية عظام الميتة.
وكذلك آنية عظام الميتة يعني أنها نجسة. وجملة ذلك أن عظام الميتة نجسة سواء كانت ميتة ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه كالفيلة ولا يطهر بحال. وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق.
الآن المؤلف يبحث في مسألة عظام الفيل، أحكام عظام الفيل، هل هي نجسة عظم الفيل أم هو طاهر؟ وخاصة تعرفون العظام العاج، هذا الناب، ناب الفيل، هذا الناب يستخدمونه في كزينة في السكاكين والخناجر وغيرها، ويعطي شكل جمالي. فهل ما حكم استخدام هذا أو الاستفادة من ناب الفيل؟ هل يجوز استفادة منها أم لا يجوز؟ فيها أقوال. القول الأول، اكتبوا عندكم القول الأول، أنها نجسة. موجود عندكم القول الأول أن عظام الميتة نجسة من الفيل، وهذا مذهب مالك. تفضل.
وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق. وكره عطاء وطاووس والحسن وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم عظام الفيلة.
إذن هذا القول الأول، اجمعوها في قول واحد لأجل أن نكثر الأقوال. القول الثاني،
ورخص في الانتفاع بها محمد بن سيرين وغيره وابن جريج، لما روى أبو داود بإسناد عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج.
سوارين من عاج لأجل أن تلبس في يدها وتكون من عاج، أي من ناب الفيل. لكن يبقى النقاش حول ما العاج، هل العاج هو ناب الفيل أكيد أم أنه شيء آخر؟ فهذه سيناقشها من المؤلف. طيب، إذن الدليل على أن ناب الفيل طاهر على القول الثاني، طبعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج، أي من ناب الفيل، فدل العاج من ناب الفيل، فدل على ماذا؟ أنه طاهر. لو كان نجسا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان أن يشتري لفاطمة ذلك. خلاص. طيب، نبدأ الآن في النقاش. لو سلمنا أول حديث هل هو صحيح ولا لا، هذا يقول أثبت العرش ثم انقش، يعني أثبت صحة السند والحديث ثم بعد ذلك ننتقل إلى المتن. فلو صح الحديث فما كيف نتعامل مع المتن؟ فنبدأ أول شيء بالسند. نأتي إلى دليل أن عظام الفيل أو ناب الفيل هذا نجس، ما الدليل؟ ولنا
قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والعظم من جملتها فيكون محرما، والفيل لا يؤكل لحمه فهو نجس على كل حال.
أحسنت. إذن استدل أولا على نجاسته بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. هنا يأتي السؤال، هل استدلاله صحيح؟ دعوني أناقش استدلاله ثم أسمع منكم. الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة، ما قال أن الميتة نجسة، قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآيات. فهنا ذكر الميتة فقال حرمت عليكم الميتة. طيب الفيل ميتة يعني حرام، فأين النجاسة؟ نأتي إلى قاعدتنا التي قعدناها في درس سابق، في الدرس السابق وقلنا هل كل محرم نجس وهل كل نجس محرم؟ قلنا كل نجس محرم. لكن ليس كل محرم نجسا. طب خلونا نفكر في هذه القاعدة، ليس كل محرم نجسا. إذن شو اللي يحتمل هنا في هذا الحديث يا أحبة، في هذه الآية؟ أنا قد يكون محرم لكن ليس بنجس، قد يكون نابل فيل محرم لكن ليس بنجس. إذن المحرم يحتمل أن يكون نجسا أو يكون طاهرا، صح ولا لا؟ طيب، لأن دائرة الحرام واسعة، دائرة النجس قليلة، فاحتمال النابل فيل من إيش؟ من المحرم لا نجسا، ولكن هو محرم وطاهر. مثل السم، السم محرم من أكله وهو في نفس الوقت إيش؟ طاهر. مثل الدخان يحرم شربه وهو طاهر. لذلك لو أن إنسانا أخذ دخان، بكة دخان وضعه في جيبه وقام يصلي، إيش حكم صلاته؟ صحيح، لأن الدخان أصلا طاهر. فما كل ما حرم أكله يعتبر نجس. وضحت هذه القاعدة؟ بينما كل نجس أكيد أنه محرم لا يجوز أكله. طيب، نأتي إلى هذه المسألة. في عظام الفيل، عظام الفيل جزء من الميتة اللي هي الفيل، عندما مات الفيل أخذوا عظامه، فنقول هل يحرم؟ نعم يحرم. هل هو نجس؟ محتمل، محتمل أنه حرم لنجاسته، واحتمل أنه حرم ما هو تعبد، لا لضرره، لأي سبب آخر، لا يلزم أن يكون تعبداً، قد يكون معقول مانع. إذن المحرم واسع، أحد أفراده النجس. هنا الآية أتت بالحكم الواسع، فهل يلزم الحكم الخاص؟ لا ما يلزم، فقد يكون نجساً وقد يكون طاهراً. إذن استدلال المؤلف في غير محله، صح؟ ردوا علي. فهو كميتته. هم الآن نقاش إنها الآن سواء مات حتف أنفه أو نزع منه وهو حي، فما أبين من حي فهو كميتته، ففي الأخير هو نزع منه، فهل هو نجس العظم؟ هنا نقول هو الآن الله عز وجل حرم الميتة، لكن هل معنى تحريم الميتة معناه أنها نجسة؟
كأنها شيخ عطفت على جميع أنواع النجاسة، الدم والخنزير،
قصدك دارت اقتران. نعم. حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما هل لغير الله به، يعني كان دارت اقتران، يعني الدم نجس ولحم الخنزير نجس. آية الأنعام، قل لا أجدهما حلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. لكن خلونا على هذه الآية. الشوكاني يقول قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه، لو أراد الثلاث لقال فإنها رجس، هنا قال فإنه رجس، قال فدل على أن المقصود لحم الخنزير فقط هو النجس، أما الميتة والدم وين الدلالة على نجاستها؟ هذا كلام الشوكاني، أنقله لكم، أريد تناقشوا لي رأي الشوكاني في هذه المسألة. إيش رأيكم كلام الشوكاني؟ قال أفرد، يقول الشوكاني في الأوطار أفرد الضمير، ولو أراد لقال فإنها رجس، لكنه قال فإنه رجس.
أنها مستعملة في العرب.
لا، رجس طبعا تركنا ظافر قلنا يبحثها، لأن الرجس ليس معناها النجاسة مطلقا، أحد أفرادها النجاسة، فهي كلمة واسعة يعني، وما ظافر ما جاء اليوم، إن شاء الله يجي بعد شوية ويناقش معنا هذه المسألة.
هو حي إلا يخدر. أول قديم
حي ولا ميت ما فرقت، يعني هو الحكم واحد يا شيخ، سواء نزعوها هو حي ولا مات ونأخذوها الحكم واحد، لأن ما بين من حي فهو كميتته، لا عندنا ما عندنا مشكلة في هذه المسألة، نحن لا نناقش هذه الجزئية، لكن نحن نناقش الآية حرمت عليكم الميتة، كيف استنبط ابن قدامة من الآية أن الميتة يعني أنها نجسة؟ إذن حرام، لكن هل يلزم من كلمة حرام يعني نجسة؟ طب هو يقول حرام. لا هذا دليل على أنها ميتة فقط، ما هو دليل على أمر آخر. ايوه لا يا شيخ ايوه طيب هي ميته ما احنا نتفق مع انها ميته بس هل يلزم من موتها انها نجسه؟ لا. اذن الجواب هو التالي، ابن قدامه استدلاله صحيح. لماذا؟ لان ابن قدامه يعرف النجاسه بماذا؟ الحنابلة يعرفون النجاسة بماذا؟ يعرف النجاسة بأنها محرم في الشرع مع إمكان تناوله، لا لحرمته ولا لاستقذاره ولا لضرر في بدن أو عقل. أعيد التعريف الحنابلة، ها؟ النجاسة هي كل ما حرم تناوله، كل ما حرم تناوله لا لحرمته ولا لاستقذاره ولا لضرر في بدن أو عقل. ماذا تفهم من هذا التعريف؟ هل ينطبق على الميتة؟ نعم ينطبق. فلم تحرم الميتة لأجل إيش؟ تعظيمها واحترامها، لا. ولم تحرم لأجل استقذارها، ولم تحرم لضرر في بدن عقل، فدل على أنها نجسة. واضح الآن؟ فاستدلال ابن قدامة مستقيم في هذه المسألة بناء على تعريفهم. نأتي إلى الحديث، حديث اشتري لي فاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج، تفضل. وأما الحديث،
وأما الحديث فقال الخطابي قال الأصمعي العاج الذبل، ويقال هو عظم ظهر السلحفاة البحرية.
إذن كان لفظة العاج لفظة مشتركة، لفظة مشتركة، فهي تدخل في المشترك اللفظي، يمكن تسجلوا عندكم مشترك اللفظي، يعني كلمة واحدة تحتمل عدة إيش؟ معاني على السواء. هذا تعريف اللفظ المشترك، لفظ مشترك كلمة واحدة تحتمل عدة معان على السواء. ما المجاز والحقيقة؟ الحقيقة كلمة مشتركة تحتمل عدة معان لكنها أرجح في جانب، إذا رجحت في جانب فهو الحقيقة، وإذا لم ترجح فهو ليش؟ المجاز. هنا لا، على السواء. ولذلك العاج يحتمل أن يكون الذبل، الذبل هو جلد ليش؟ السلحفاة. وقيل عظم ظهر السلحفاة البحرية، وقيل نابل فيل، وكأنها كلها على السواء. فهنا ما نقدر نرجح بأن العاج المقصود في هذا الحديث أنه ليش؟ نابل فيل. خلاص؟ ما أدري عن وحيد القرن، هل العرب ما كانت تعرف وحيد القرن؟ هل كانت تعرف العرب وحيد القرن؟ ما أعرف، لا أعرف في هذه المسألة. طيب هنا استثناء، تفضل يا شيخ.
وذهب مالك إلى أن الفيل إذا ذكي فعظمه طاهر، وإلا فهو نجس، لأن الفيل مأكول عنده، وهو غير صحيح.
كان المؤلف أنكر على الإمام مالك قوله، كان الإمام مالك يتوسع في الأطعمة ويتوسع في الطهارات، ولذلك الغزالي يعجب في رأي المالكية، فيقول ليت المذهب الشافعي كمذهب مالك في الطهارة، في توسع في مذهب الإمام مالك. وذلك مذهب المالكية والمذهب آخر رواية عند الحنابلة فيها تشابه كبير، يعني تجد أن الشافعي أثر على مذهب الحنبلي، مذهب الشافعي، فتجد أن التشددات الموجودة في المذهب الشافعي موجودة في المذهب الحنبلي، وتجد أن التخفيف الموجود في المذهب المالكي أيضا موجود في المذهب الحنبلي على روايات. على كل حال مالك ذهب إلى أن الفيل الذكي فعظمه طاهر، لأنه يرى أن الفيل يؤكل، يرى أن الفيل يؤكل، وهو يتوسع في 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 المأكولات. رد ابن قدامة قال هذا غير صحيح، أنكر ولا ما أنكر؟ أنكر عليه. طيب لماذا غير صحيح؟ ما قال مرجوح. شوف أحيانا القول الخطأ غير القول المرجوح، لا بد أن نفرق. فهنا يخطئ المذهب هذا ويقول غير صحيح. طيب لماذا؟
وهو غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، متفق عليه. والفيل أعظمها نابا،
والفيل أعظمها نابا، ما دام صاحب ناب إذن هو محرم الأكل، نهى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا بحثت هذه أو نظرت في هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن قدامة على المالكية، فيظهر لي والعلم أن فيه نظر، ونقدح على الإمام ابن قدامة بقادح الكسر، سجلوا عندكم قادح الكسر. قادح الكسر هو أن العلة تكون مركبة، فأقوم أنا أنفي أحد أجزاء العلة، أحد أجزاء العلة. هنا إذا نفى أثبت جزء من أجزاء العلة ونفى وترك الجزء الثاني، هنا تضعف ليش؟ العلة بقادح الكسر، يعني أنقض العلة بقادح ليش؟ الكسر. قاعدة الكسر، الكسر إيش فكرته؟ أن علة مركبة، مركبة من أجزاء، خلونا نقول ثلاث أجزاء، فتقدح في أحد هذه الأجزاء بأن تنقض هذا الجزء وتبقى الجزئين، فهذا يعتبر من باب ليش الكسر. وهذا الذي فعل الإمام ابن قدامة، حيث أن أتى بجزء من أجزاء العلة وسكت عن الجزء الثاني، وهو علة بدلالة الإيماء والتنبيه موجودة في الحديث. ننظر في الحديث جيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، فكم وصف هنا؟ هنا وصفان، الناب والسبعية، الناب والسبعية. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب وسكت، خصص فقال كل ذي ناب من السباع، فأصبح عندي علة تاني في علة واحدة مركبة، مركبة العلة هنا مركبة، أن الناب والسبعية لابد من 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 جزئي العلة. فالإمام ابن قدامة أخذ بجزئي أحد جزئي العلة ترك الجزء الثاني، هذا نوع من أنواع الكسر، كسر العلة. وقالوا الفيل أعظمها نابا، فهذا من الكسر، أخذ الناب وترك السبعية. ولا يظهر الله أعلم أن الفيل ليس من السباع، ليس من السباع، هذا فيما تعرف عليه الناس. الأمر الآخر هذا في جانب التأثير، أن 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 مقصود الحديث والله أعلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، مقصود الحديث إيش؟ أترك لكم المجال قولوا. الأكل به، سمعت إيش قال؟ الأكل به. والدليل على كلام الشيخ عبد الله ها، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن كل ذي مخلب من الطير، صح ولا لا؟ كل ذي مخلب من الطير. طيب الدجاج مع مخالب، صح ولا لا؟ احنا نعرف الدجاج الا
مخرب يمسك.
يا سلام عليك، يا سلام عليك، يعني اية كلام شيخ عبد الله من هذا الحديث اللي هو انه ياكل بمخلبه، لكن هل لها مخالب؟ نعم لها مخلب، ومع ذلك يجوز اكلها، لكن لماذا؟ ما المحرم في الطير ذات المخلب الذي تاكل بمخلبها؟ والطير لا تاكل بيش، ولا والدجاج لا ياكل بمخلبه، وكذلك الحمام. فدل على أن حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب يستعمل نابه في الأكل، والفيل لا يستخدم نابه في الأكل، ولذلك الفيل أصلا نباتي أصلا. فقال الإمام مالك له وجهة وقوة في قضية جواز الأكل.
فأما عظام بقية الميتات فذهب،
هذه المسألة، هذه المسألة أنا الآن ناقش الفيل وانتهى منه، انتقل إلى عظام بقية الميتات. طبعا عظام بقية الميتات نجسة، والقول الثاني، هذا القول الثاني، اكتب عند القول الثاني. نعم يا شيخ، يعني تقدر تقول يعني كأن مذهب الإمام مالك له وجاهة في هذا الباب، لكن اللي أسلم يعني تسليم النهائي هي مسألة مباحثات، مباحثات مجلس، أما أني أقطع بهذه المسألة لا، لكن اللي يرتاح له مذهب الإمام مالك وجيه. يعني إن شاء الله تعزمنا يوم من الأيام تذبحنا ذاك الفيل، شفنا جذع إيش دخل شيخ محمد الموضوع تذبحها يعني لا زال موجود ولا راح؟
كان كبير لكينيا، لكينيا تبقى سياحة وكذا، جابوا على القطراد كلهم
شالوا
وردوها، لكن محمود في اسمي، محمود في اسم واحد اسمه فيل محمود رجع إلى الصومال، واحد
فيل محمود حق أبراء الحبشي،
هذا واحد رباع كبير رجع إلى الصومال حق الكعبة.
طيب جزاك الله خير. ننتقل الآن إلى عظام بقية الميتات. المذهب يران بالنجاسة، هذا القول الأول وهذا سبق. القول الثاني،
فأما عظام بقية الميتات فذهب الثوري وأبو حنيفة إلى طهارتها، لأن الموت لا يحل، لا يحلها فلا تنجس به كالشعر، ولأن علة التنجيس في اللحم والجلد اتصال الدماء والرطوبات به، ولا يوجد ذلك في العظام.
ما الدليل على أن عظم الميت طاهر؟ قالوا الدليل أن 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 هل العظم فيه حياة؟ قلنا كيف نعرف الحياة؟ الحياة هذا مشكل، كيف نعرف أن هذا الشيء حي ولا ميت؟ كيف نعرف؟ هم ايش يقولون؟ يقولون أن الموت لا يحلها فلا تنجس به، يعني معناها أن ليس فيها حياة. طيب ايش الحياة عندكم؟ ايش معروف الحياة؟ ايش ضابط الحياة؟ رابط الحياة عندهم هو الألم والإحساس. طيب، ولذلك ابن رجب في القاعدة الفقهية قسم الحياة إلى نوعين، حياة نباتية وحياة إيش؟ حيوانية. الحياة النباتية تنمو بسرعة والإحساس فيها غير موجود. طبعا مع العلم الحديث في علم الأحياء وجدوا أن النبات يحس، له إحساس معين. لذلك إذا عندكم شجرة في البيت ما أثمرت إيش تسوي؟ تأخذ الفاس وتجي عندها تحاول تقطع إيش الشجرة. مثلا السنة الأولى ما أثمرت، الثانية ما أثمرت، والله يا ولد إيش القصة؟ تأخذ الفاس وتجي تهددها وتصيح وتحاول إنك إيش تقطع. يقوم واحد يمسك يقول لا تكفى، أنا طالبينك المرة دي لها على طول تثمر. هذا شيء عجيب يعني. ليه؟ لأن فيها إحساس، تحس. ذاك احيانا يتكلم الانسان انه ساقطع هذه الشجره، فتجد بعض الاشجار، وليس باطلاق يعني، ليست باطلاق هذه الفكره، ما تروح كل شوي، لا لا، في بعض الاشجار تضمر تتاثر، فتتاثر بالصوت والكلام وتتاثر ولا احساس، ويذكرها اهل الاحياء. فعلى كل حال هذه فكره اللي عندهم اشجار.
المهندس لازم ترشوه عشان الاشجار تحس بالخطا، الفروع تحس بيها.
وهذا خذ هذه مثال، الإحساس موجود، لكن خلونا على الطريقة القديمة أن الأشجار لا ليس فيها إحساس. طيب، أما لكن إذن الحياة النباتية تتميز بإيش؟ بسرعة النمو لكن بضعف الإحساس، بينما الحياة الحيوانية بطء النمو على قوة ليش الإحساس. فنأتي إلى الشعر، هل الشعر حياته حياة نباتية أو حياة حيوانية؟ حياة نباتية، لأنك لا تحس به وسريع النمو، فتقص بدون ما تحس بالألم. نأتي إلى العظم، فهل العظم حي حياة حقيقية ولا إحساس في وألم؟ طبعا أنت تعرفون أن أعظم ما في العظام الإحساس، إحساسها شديد، ذاك أي كسر للإنسان يتألم ألام شديدة مبرحة، يمكن لو جت كدمة وضربة على اللحم يتألم، لكن ما هي مثل العظم. إحساس العظم شديد جدا. إذن نحتاج إلى أدلة على أن العظم حي. أسمع معي، ما الدليل على حياة العظم؟ لأن معناها أنه يموت، فإذا مات ما أخذ حكم الميش الميتات وهي النجاسة. تفضل. ولنا
قول الله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وما يحيى فهو يموت. ولأن دليل الحياة الإحساس والألم.
إذن ماذا صنع ابن قدامة الآن؟ استخدم قادح المنع، قال أنا أمنع كلامكم، لأنه ماذا قالوهم اليوم الثوري أبو حنيفة؟ لأن الموت لا يحلها فلا تنجس به. لماذا؟ قال العظم ليس فيه حياة فليس فيه موت. هذا ماذا قال أبو حنيفة والثوري. ابن قدامة يقول هذا، أمنع هذا القول، أمنع هذا التعليل. فهمتم معي؟ أمنع. والدليل على أن منعي هذا قول الله تعالى: من يحيي العظام وهي رميم. عرفت طريقة المنع؟ هذا هو قادح المنع، وهو أوسع قادح بعد النقض. نقض أوسع قادح، ثم يأتي بعده المنع. والمنع ذكره في أربعة إيش أو أوجه. هنا هل منع الحكم أو منع الأصل أو منع الوصف؟ هنا منع ليش؟ لا، منع العلة والوصف. أحسنت، منع العلة والوصف. فهذا من قادح المنع، مانع الوصف، مانع الوصف. قال وما يحيى فهو يموت.
ولأن دليل الحياة الإحساس والألم، والألم في العظم أشد من الألم في اللحم والجلد. والضرس يألم ويلحقه الضرس ويلحقه الضرس، ويحس ببرد الماء وحرارته. وما تحله الحياة يحله الموت.
وما تحله
الحياة يحله الموت، إذ كان الموت مفارقة الحياة، وما يحله الموت ينجس به كاللحم.
ما دام ثبت فيه الموت فهو ميتة، فيكون العظم ميتة، وبناء عليه فعظام الميتات إيش تعتبر؟ ميتة أيضا. هذا على استدلال ابن قدامة. قال الحسن
لبعض أصحابه: لما سقط ضرسه أشعرت أن بعضي مات اليوم.
هل ترون الإمام الحسن يقصد بيان الحكم أم أنه نوع من أنواع الوعظ والإرشاد؟ ما رأيكم؟ يعني هل استدلال هنا له وجهه؟ كون الحسن قال أشعرت أن بعضي مات اليوم، كان نوع من أنواع الوعظ. إيه نعم، والخطابي أسلوب الخطابي، وتعرفون المناطق جعلوا الأسلوب الخطابي أسلوب متأخر، يعني الأسلوب الأصل أو القياس المعتبر عند الفقهاء وعند المناطق وغيرهم القياس البرهاني، من القياس الخطابي والقياس الشعري، فهذه جعلوا متأخرة لأنها أسلوب من أساليب الاستثارة العواطف فقط، لكنها مبنية على قواعد صحيحة. لا، أحيانا تجد بعض الناس كل الناس قد فعلوا كذا، وما فعلوا كل الناس، لكن استثارة، فيستثير العواطف فقط. فالأسلوب الخطابي لا يلزم منها أننا نمشي على طريقة المناطقة في المقدمتين والنتيجة، ما ينفع، هذا أسلوب خطابي. أسلوب الشعري كذلك أسلوب استثارة، أسلوب لذلك لا 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 يحصل له قضية القياس البرهاني المنطقي المعروف اللي هو القياس الاقتراني والحملي. نعم.
وقولهم إن سبب التنجيس اتصال الدماء والرطوبات قد أجبنا عنه فيما مضى،
هذا وجهة نظر الإمام ابن قدامة، أن سبب تنجيس اتصال الدماء والرطوبات هو ذهب سابقا في درس سابق إلى أن اتصال الجلد بالدماء والرطوبات لا ينجسه، ونحن قد أجبنا عليه وبينا أنه هو سبب التنجيس كما قرره شيخ الإسلام. على كل حال، هو الظاهر أن 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 المذهب وجيه في هذه ليش المسألة. نعم.
إذا من
مية نجس. نجس، نعم. هذا اللي يظهر والله أعلم.
نعم. إن أخذ من مذكى فهو طاهر، وإن أخذ من حي فهو نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، رواه الترمذي. وقال حديث حسن غريب.
توافقون على هذا الرأي؟ استدلاله هل يتوافق مع المسألة؟ نقول استدلالك صحيح لكنه لا ينطبق على مسألتنا، وهذا اسمه القول بالموجب. خلونا نشوف.
وكذلك
لا 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 لا، انتظر. هاي مشايخ، ما رأيكم استدلاله؟ أنا أشوف ما هو صحيح، ودي أسمع منكم، هل أحد يوافقني ولا واحد؟ إذن أبين رأيي. يقول إن أيوة، إن أخذ من مذكى فهو طاهر، يعني لو قطعنا قرن الشاه أو قطعنا قرن التيس مثلا أو الثور أو أخذنا حافرة أو الظلف أو الظفر إلى آخره وهو حي، ها؟ طاهر. والدليل على طهارته ما قال صلى الله عليه وسلم ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يعني نجس. عرفت الآن؟ أنا أشوف أن الدليل ما له دخل في الموضوع، دليل صحيح، كيش دخل في الموضوع؟ أي تفضل سعد. إيه بس أنا بس بينقض على نفسه من حوله، يعني إن الرد عليه من نفس السطر، صح ولا لا؟ أنا أرد عليه من نفس السطر اللي ذكرته الآن. إن قلت أنه قصد ابن قدامة وإن أخذ من حي فهو نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا أنا فهمت غلط، أعتذر أعتذر. أخذ من ذكى فهو طاهر، آسف، ليس في إشكال، الغلط عندي أنا اللي أخطأت. إن أخذ من ذكى يعني قد ذبح فهو طاهر، وإن أخذ من حي فهو نجس، يعني القرن والظفر والحافر إذا أخذ من الشاه والبقرة أو غيرها فإيش يعتبر؟ يعتبر إذا كان من حي فهو نجس، إذا لا يجوز استخدامه. هذا على المذهب، هذا هو الحديث أمامك. أنا أخطأت، نعيد علشان تكون الصورة واضحة. إن كان مذكى ذكي فهو إيش؟ طيب أنا فهمت المذكى أنه يمكن أن يذكى، لكن لا غلط، يعني قد ذكي فيجوز، وإن أخذ من حي فهو نجس. إذن كلام المؤلف على تمامه والخطأ حصل مني. أحد لهنا، طيب إيش رأيكم أنتم الآن؟ قرن الحيوان أحيانا يطلع يطول زي الغنم المعزة يطول أحيانا، فيحتاج إلى قص، يقص ويرمى. طيب لماذا لا يؤخذ ولا يستخدم؟ شو المانع؟ شو المشكلة؟ ونقف خلاص نقفل.
هذا الحديث يا شيخ ما يخدمنا فيما أظن،
يعني أخذ من طاهر فلا يبقى طاهر.
يعني الآن خلنا في مسألة الشاه. شاه طالت أظلافها فقصصنا الظلف خلاص واستفدنا منه في 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 آلة معينة. شو المشكلة؟ لكن الإشكالية أن الحديث علينا ما بين من حي فهو كميتته. ها كيف نتعامل معه؟ هذا إشكال. لا 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 الهروب إلى هذه الأشياء ما أتركها.
أما الأشياء اللي هي حكم
الميتة بالأصل. إيه بس المشكلة أن يقول ما أبين من 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 حي فهو كميتته أو ما يقطع من البهيمة وهي حية. عامة كلمة ما يقطع. الاسم موصول ولا ما اسم موصول؟ واسم الموصول عام في كل أفراده. فيدخل فيها الظلف.
إيش إحنا بنسوي في البهيمة لما نذبحها؟ هل نأكل الجلد؟ نأكل الحافظ؟ نأكل الدب؟ ولا نأكل الدب؟ الحديث يقول على هذا.
تستخدمه وكنا نجس. كيف تستخدم النجاسة؟ كيف تنتفع بالنجاسة؟ ارمها. أيضا القرون قد تطول قرونها فتقصها وتستخدمها. شو المشكلة؟ هو يقول لا ما يجوز.
بس هذا المقصود في الحديث اللحم وليس القرون
والمرأة. لحظة لحظة دليلك. إيش الدليل؟ دليل تأويلك. أنت أولت الآن الحديث. الحديث عام في كل شيء في الميتة. أنت تأولته. ما دليلك؟ طيب أخرجنا هذا العظم القرن. القرن
القرن يعني شيء ليس فيه مطبوعات مثل الأفضل.
ترى النصارف هذا ترى النصارف للعموم.
أنا أفهم الحديث اللي هو
اللحم. لا لا أنت تفهم الحديث بالقواعد القواعد الأصوليين قواعد الفقه قواعد الفقهاء قواعد الأصوليين أن ما أبين من حي يعني الماء موصولة فهي عامة في كل أفراده في كل ما ينطلق عليه مسمى الاسم. ما هو يقولوا له الشعر لا يجوز. لا تحسب أنك تفضل يا شيخ.
فهذا الجزء الذي قطع كالقرن وإن كان حيا حل فيه الموت حل فيه
العلة اللي هي النجاسة
اللي نجسناه بأصل
نفس. أيوة في المسألة السابقة. تفضل شيخ. طاهر. أيوة أنا قال الشيخ عاطف بس لا تحل الحياة من الأول. واضح يا شيخ. يقول يقول الشعر والصوف لما نجزه خلاص لأنه أصلا حياته حياة نباتية يعني ليس حيا حياة حيوانية فلا يدخل في الحديث. واضح الآن؟ يعني ما هو أنت حر اقتنع أو لا تقتنع. لكن الشيخ شو يقول؟ يقول أن هل حلته الحياة الشعر لا بس هل حلته الحياة؟ لا بدليل عدم وجود الإحساس عند قصه. إذن اختلف بخلاف العظم يا شيخ. العظم يفرق. العظم في حياة حيوانية. هذا هذا نقد يا شيخ.
ما يبان عادة ويعود ويتكرر كأنه
يخرج. إذن يتكرر هذا زي الشعر والأظافر. لكن القرن والعظم والظفر والحافر وعاد التألم يحصل لكن إنها إذا قصها يعني ما منطقة الدم يؤلم الحيوان.
ما يحس الحيوان إذا قطع ما هو النجاسة.
لا بس أحيانا قد يموت الجزء هذا. يعني أنا أعطيك مثال. إنسان هذه يده خلاص شلت هذه اليد إلى هنا لو جاي قطعها بالساطور ما يحس. هل هذه ميتة؟ طب على كلامك لا. لا 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 ما يصلح يا شيخ. سو ما شئت. جاوبني على هذه. على كلامك ما تمشي. أعطنا اللي بعدها يا شيخ. الآن المسألة التي ستوضح ما نريد. تفضل.
كذلك ما يتساقط من قرون الورود في حياتها ويحتمل أن هذا طاهر لأن طاهر.
إذن وكذلك ما يتساقط من القرون الوعول في حياتها يطول يطول القرن ثم ينكسر ويسقط. هل يؤلمه إذا سقط؟ لا. مع ذلك يرى أنه نجس خلاص. لكنه احتمل أن يخرج شيئا، هو يخرج الآن أسلوب الاحتمال الذي ذكرنا لكم في 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 لقاء سابق، أو قلنا أنا أحد البحوث التي يمكن تبحث التخريجات التي ذكر فيها ابن قدامة أنه يحتمل ويحتمل
أن هذا ظاهر، لأنه ظاهر متصل مع عدم الحياة فيه، فلم يجلس بفصله من الحيوان ولا بموت الحيوان كالشعر.
هل 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 قياسه هذا؟ خلونا ننظر في القياس. الأصل الشعر، الفرع قرن الحيوان الذي بدأ يتساقط، خلاص بدأ ييبس، طال القرن أو طال الظلف وبدأ ييبس، حتى لو ضربت بساطور ضربت بشيء عليه ما يحس لأن خلاص خرجت من الحياة. هذا الظفر أو هذا القرن الزائد هذا لا يحس به الحيوان. طيب الآن قاس هذا الفرع على الشعر، العلة طاهر متصل مع عدم الحياة فيه، خلاص الحكم لم ينجس بفصل من الحيوان، خلاص. فهل ترون أن قياسه هذا قياس قوي أو في إشكال، أو هو قياس مع الفارق أو عدم التأثير؟ ترون أن القياس صحيح؟ إذا قلت رأيتم القياس صحيح مشينا. تخالف يا شيخ ها؟ إيه؟ هذا في الأصل والفرع. إيه؟ الأصل في الحياة، إنما حصل الموت لجزء منه فيما بعد. ما كان أصل عدم الإحساس، أحسنت. ف طيب طيب نقرأ إن شاء الله، بس الآن اتضح قد يقول قائل أن قياس مع الفارق، وأن أين الفارق؟ قال أصل النيش، الأصل في الشعر أنه حياة نباتية مطلق، لكن هذا هل حياته نباتية؟ لا، هو ميت مطلقا، هو ميت. ما ارتحت على الكرسي فاسمحوا لي شوي لأنهم حاطين الفرش على لبات، لبات هذا مشكلة. طيب طيب فهذا هذا حقيقة أنه وجيه هذا الفارق، والفارق يظهر الله أعلم أنه إيش؟ أنه مؤثر. طيب أنا نقرأ باقي الكلام. والخبر
أريد به ما يقطع من البهيمة مما فيه
حياة، حياة حيوانية طبعا، حياة الحيوانية. أيوة،
لأنه بفصله يموت فتفارقه الحياة، خلاف هذا فإنه لا يموت بفصله فهو أشبه بالشعر.
فإنه يعني لو قلنا كأن الإمام ابن قدامة ينظر إلى قياس من يكمل غلبة الأشبه، فيقول هو هذا العظم الذي انكسر أو ذهبت من الحياة وبدأ ينكسر ييبس وينكسر، هذا هو بين 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 أصلين، فرع بين أصلين، ويحتمل أن يلحق بالعظم ويحتمل أن يلحق بالإيش؟ بالشعر، وهو إلى الشعر أقرب. بهذه الطريقة يكون استدلال ابن قدامة وجه، ولذلك هذا المذهب يظهر الله أعلم أنه أقوى من مذهب من ذهب إلى إيش؟ إلى نجاسته، أنه طاهر يكون له وجه.
نرجع إلى الفيل، الفيل إذا كبر هذا العاج حقه هو نفسه يركب الأرض ويقطعها
يكسره،
هذا ممكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد هذا يشتروها ممكن حصلوها كده
ممكن تحتمل يا شيخ
يكبر ويقطع نفسه يركب نعم. الأرض ويقطع نفسه يعني يصير فرع عنده.
إيه صح. إيه تفضل أسأل.
ولو كان فعل بأثر ما فعل
بس عندي احتمال آخر، احتمال أنه لا يشعر بالألم فكسره، واحتمال أنه استثقله جدا فأراد التخلص منه فكسره، فالمسألة تحتمل يعني. إيه نعم، وتحتمل صحة كلامه لأن إحنا في القرن الرابع الخامس عشر فهو يبني على شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ترى ما في جزيرة العرب فيلة، ما الذي أتى بها أهل اليمن فقط، لكن ما في جزيرة العرب فيلة ما تعيش، فلذلك هم يستوردون ليش هذه العظام بدون النظر هل كسرها الفيل ما كسرها الفيل. طيب مسألة اكتب عندها مسألة تفضل.
وما لا ينفس بالموت لا أس بعظامه كالسمك لأن موته كتذكية الحيوانات مأكولة.
يعني يجوز استخدام عظام ليش السمك لأن ميتته طاهرة. طبعا كيف استخدامات عظام السمك والله ما ندري. والسمك تعرفون أنواع فيه ما هو كبير وما هو إيش صغير احتمالا في عظام كبيرة استفاد منها. لأن وجدت مسائل هنا ما توجد في زمننا لكنها في زمنهم موجودة ولها أثرها.
إذا في عموك
شيخ
بعض السمك إذا في نور
أو قوية قوية يستفيدون منها في قوتها أو فيها نوع جمالي. فصل. إن فحتها شوف كيف أنطقها وإن فحتها وإن فحتها
نجس في ظاهر المذهب وهو قول مالك الشافعي وروي أنها طاهرة
كانها نوع من التخمير تخمر اللبن لأجل حصول ليش الجبن كان فيه نعم كان نوع من التخمير أو يعني تعطيه لأجل أن ينعقد اللبن جبنا أو نحوه. نعم لا إذن عن القول الأول أنه نجس وهو قول مالك والشافعي وظاهر المذهب الشافعي الطهارة وهناك قول بالنجاسة. نعم ظاهر المذهب الشافعي طبعا مذهب الشافعي يختلفون فيه كما يختلفون داخل المذهب ليش لا تتصور في مذهب كل مسائله قول واحد ما في هذه شلها من راسك. تجي الحنابلة يصلون إلى 7 مذاهب في المسألة الواحدة وكلها رواية عند الحنابلة. شافعية كذلك تجد 3-4 مذاهب لا ما يلزم مذهبين قديم وجديد لا مذاهب أخرى. مالكية كذلك تجد المالكية يختلفون لا ومالكية العراق غير خراسان غير لا 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 الأندلس تجد كل له طريقته. وهذا نوع من أنواع بعض الناس يقول يا أخي تكثر علينا المذاهب وتتعبنا لا لا هذا نوع من الثراء الثراء الفقهي داخل هذه المذاهب. حتى مذهب الظاهرية هو أعجب المذاهب في الاختلاف لا يتفق ظاهريان في المسائل ما يوجد 2 ظاهرية في رأي واحد يعني لو وصلوا إلى 30 ظاهري كل واحد له رأي فما تجد لهم مذهب مستقر أو يمشي على ترتيب معين لا كل واحد له رأي بما ظهر له. خلاف المذاهب لا انضبطت بالتخريج ما أدري أنا شوف ظاهر المذهب أنا الشيخ فهد عرض علي فكرة أن واحد يمسك موضوع رأي الحنابلة المعتمد عند الحنابلة ما أدري تقدر عليه الشيخ فهد وتعاوننا ولا نشوف واحد ثاني تشتغل لنا يا شيخ تعطينا دائما المعتمد في المذهب. لا في 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 المغني ولا في المقنع والمقنع
المقنع يطلب
على روايته
فإذا خالف الأمر هذا وقدم ما هو ليس المعتمد
ينبه أنت إذن الأصل إذن
الأولى فالأصل أنها هي المعتمدة هذا واحد.
ممتاز إذن عرفت الآن طريقة الشيخ يقول سيحضر لنا المعتمد المذهب. المعتمد المذهب هو القول الأول أو الرواية الأولى عند الإمام ابن قدامة هذا في الغالب. فإذا خالف ابن قدامة وقدم غير المعتمد وأخر المعتمد ينبهنا الشيخ فهد عليها سجلها. خلاص جزاكم الله خير. طيب إذن القول الأول أن لبن الميتة وإن فحتها تعتبر إيش نجسة. القول الثاني وروية
داود لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الجبن لما لفر المدائن وهو يعمل بالإن فحة وهي تؤخذ من صغار المعز وهو بمنزلة اللبن وذبائحهم ميتة.
طيب أحسنت. إذن خلونا ننظر في دليلهم. الصحابة أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن. هذا الجبن اللي في بلاد فارس يعمل بالإنفحة خلاص يعني يعقد بهذه الإنفحة وذبائحهم ميتة. ذبائحهم مش تعتبر ميتة فما دام ذبائحهم ميتة ويأخذون من هذه الإنفحة اللي هي صغار من صغار المعز فهي تعتبر نجسة. هذا دليلهم. قد يقول الحنابلة ويردون عليهم الحنابلة المالكية والشافعية يردون عليهم يقولون هذه وقعت عين، هذه وقعت إيش عين، لا ظروفها لا أحوالها، كيف بنيتم على أنها أنكم متأكدين أنها انفحة وأنها استخدم في هذا الشيء، فهذه وقعت عين، فكيف تستدلون علينا بوقائع الأعيان؟ وقائع الأعيان تحتمل، هذا الغالب في وقائع الأعيان. يا شيخ إيه؟ قلت أنا ظاهر ذهب المذهب الشافعي للطهارة وأنا أقول بالنجاسة، صح كذا؟ هذا عندهم. إذن لحظة علشان أوضحها، لبن الشافعي لبن الميتة هذا نجس لا خلاف، الانفحة عند الشافعي طبعا. أيوه.
أما الانفحة هذه والانفحة ففيها تفصيل. يقول النووي رحمه الله إن أخذت من السخلة بعد موتها أو بعد ذبحها وقد أكلت غير اللبن فهي نجسة بلا خلاف، وإن أخذت من سخلة بحتي قبل أن تأكل غير اللبن فوجهان، الصحيح الذي قطع به كثيرون طهارتها.
أنت والله بتخن متاهات. ممتاز. إذا كان في تفصيل في نوع الإيش السخلة التي يأخذ منها الانفحة. ما نعرفها إحنا، تعرفونها؟ هل منكم كشاف الانفحة؟ تأخذونها؟
إيه. توضع على اللبن حتى يكون جبنة.
تحول جبنة.
الشخصي واللقط.
ها؟
باسم المضير.
ممكن لها اسم آخر، ما أدري والله ما أعرفه.
أنا شيخ
في معدة عندي. في معدة الشخ بعد ذبحها.
إحنا ما نأخذها من الـ من الـ من الـ من البطش صغار الصغار البقر والجاموس.
أيوة تأخذ منها.
تأخذ منها منفحة، اسمها منفحة. منفحة.
منفحة.
توضع على الجبن حتى على لبن حتى يكون جبن.
ينقلب جبن. يعني زي التخمير الخميرة، كان خميرة إيه قريبة إلى الخميرة، تعصر عصرا من الكرش كانها تعصر. إيه مستحلب، الظاهر أن المستحلب يجل مستحلب الدهني. أحسنت، إذن هي المستحلبات هذه. نعم بعد ذبحها. هاي وإذا ماتت برضه يذهبون يأخذون منها، فإذا أخذوا منها على مذهب أبو حنيفة طاهرة وعلى مذهب الجمهور نجسة، لكن إذا كانت مذكاة عادي جائز.
قال شيخ وهذه هي كرش الحمل أو الجدي ما لم يؤكل، فإذا أكل هو كرش، وكذلك منفحة بكسر الميم. وقال زهري المنفحة لا تكون إلا الذي كرش إلا الذي كرش، وهو شيء يستخرج من بطن ذي أصفر يعصر في صوفه وفي صوفة مبتلة في اللبن فيغمض كالجبن.
جميل. على كل حال كان ما ذكر الشيخ سعد هو القريب لقضية أنها مستحلب، ولكنها مستحلب هذا طبيعي، يمكن يستخدمون مستحلبات أخرى مهدرجة. نعم. ولنا لنا على أنه إيش نجس.
ولنا أنه مائع في وعاء النجس فكان نجسا كما لو خلب في وعاء النجس، ولأنه لو أصاب الميتة بعد فصله عنها لكان نجسا فكذلك قبل فصله.
طيب خلونا نفكر في هذه. ولأن لنا أنه مائع في وعاء النجس، لما ماتت الشاه وفي ثديها اللبن لو أننا حلبناه فخرج الحليب وجمعناه، الوعاء الآن بمجرد موتها أصبح الوعاء الذي فيه ليش اللي فيه اللبن ماذا؟ نجس. لماذا؟ النعاء نفسه نجس فنجس اللبن. هذه قاسها على ماذا مش أخذناها سابقا؟ قاسها على ماذا؟ المؤلف قاس هنا قاس على مسألة مهمة جدا، وقوع أيوة وقوع الفارة في السمن، ماتت فارة في سمن فيلقى يؤخذ ما حوله ويلقى يؤخذ ما حوله ويلقى، وإذن ماء في وعاء النجس فكان نجسا كما لو حلب في وعاء النجس، هذا قياسه. ولأنه
لأنه لو أصاب الميتة بعد فصله عنها لكان نجسا كذلك قبل
فصله. لأنه اللبن هذا اتصل بليش أو لاقى النجاسة فأصبح ماذا متأثرا بها ونجس. وحقيقة أن المائع يتأثر بليش بالنجاسة. نعم. ولا يلزم التغير. أيوة. الآن يريد أن يرد على مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول الصحابة أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن وهو يعمل بالإنفحة. خلاص قال أصلا الجزارون للفرس، الفرس ما هم جزارون، الجزارون للفرس من هم؟ اليهود والنصارى، فهي أكل أهل الكتاب فلا بأس. تفضل شيخ.
كان جزارون اليهود والنصارى ولو لم ينقل ذلك عنهم لكان الاحتمال موجودا، فقد كان فيهم اليهود والنصارى والأصل الحلي فلا يزول بالشك.
ولذلك في بلاد فارس، في بلاد فارس منطقة اسمها أصبهان وفيها قرية اسمها اليهودية ويوجد فيها اليهود بكثرة. لما السبي البابلي انتقل من أخذهم نبوخذ نصر من فلسطين وذهب بهم إلى بلاد إيش؟ إلى بلاد فارس وبقوا هناك، وكان لهم تأثير كبير جدا في على الحكومات، حكومات الفرس، أثر اليهود على الفرس وعلى حكوماتهم على ملوك الفرس، لهم تأثير عجيب مع قلتهم في ذلك الوقت. سيخرجون مع الدجال في آخر الزمان معه 70,000 يهودي على روسهم الطيلسان من أصبهان. أيضا دانيال عليه السلام كان موجود هناك كما في قصة كعب ليش الأحبار، قصة كعب الأحبار ذكرها ابن الذهبي في سير عالم النبلاء، ذكر دانيال وكيف دفن، وذكر القصة العجيبة في التوراة التي كانت مع دانيال وأخذها بعد ذلك كعب الأحبار واستفاد منها كثيرا. هذه ذكرناها فيما سبق وموجودة في سيرة النبلاء الذهبي في سيرة الكعب الأحبار. أودي تقرون القصة، هذه قصة جميلة جدا، وكيف أنه كان يفسر كثير من الأحداث كعب الأحبار بناء على إيش؟ على التوراة التي حصلها عند دانيال، يقول سيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، وكان يذكر لهم شيء عجيب وتحصل، وكان عمر بن الخطاب يصدقه. واختلف في كعب الأحبار هل هو لا بقي يهوديا على حقيقتها أم أنه مسلم ومن صالحي ليش المسلمين، في كلام يطول عند المفكرين المتأخرين. طيب تفضل يا شيخ. إذن نقول الجزارون من اليهود والنصارى كانوا موجودين مع الفرس، وكان أنهم كان يعني كانت مهنة لهم. نعم. وقد روي
أن أصحاب النبي الذين قدموا العراق مع خاله كسروا جيشا من أهل فارس بعد أن نصبوا الموائد ووضعوا طعامهم ليأكلوا، فلما فرغ المسلمون منهم جسوا فأكلوا ذلك الطعام، والظاهر أنه كان لحما.
هذا الغالب أنه كان إيش؟ كان لحما. نعم.
فلحكم بنجاسة ما ذبح في بلدهم لما أكلوا من لحمهم شيئا، وإذا حكموا بحل اللحم فالجبن أولى.
أحسنت. وإذا حكموا بحل اللحم هذا ايش يسمى هذا؟ لا مفهوم موافقة أولوي. نعم مفهوم موافقة أولوي. بس هل هو صواب كلمة فالجبن؟ الجبن يعني الخوف والهلع وعدم الشجاعة، هذا فلان جبان. لا، والجبن هو هذا الذي يؤكل، فهل لفظة الجبن تجوز في الذي تحول عن اللبن؟ الجبن الذي تحول للبن، الجبن هذا بكسر الجيم، لكن هل يجوز أن يكون معانيه الجبن بضم الجيم؟ أحد منكم عنده في جهازه ما يتعلق بلسان العرب أو لغة العرب يشوفون إياه؟ خلاص شيخ علي بس، الباقي لا. كان الكسر لحن، يعني أن الجبن مشترك لفظي بين الشجاعة، عدم الشجاعة والجبن المأكول. قصدك لما دار على الباء، لأن هنا قال الجبن. طيب ويكون عدم الشجاعة جبن بضم الباء، تقصد كذا؟ المأكول الشو منها المضموم بالباء، مضموم الباء
جبن
جبن الخايف جبن. ثم تأكدين ولا ترجعوا لأحسن؟ خلنا نشوف. لقيت شيء يا شيخ علي؟ هذا يلا الجبن حلوة الجبن. إيه تفضل يا شيخ. بس سوي لينكم لسان العرب أنت بمنظور والفيروس أبادي. هذا اسمه إيش؟ تكلف يا شيخ. إحنا ما نبغى نتكلف، نريدها على علاتها هكذا. أي شيء حصل شيء؟ طيب ننتظر ما مشكلة. طيب وعلى هذا،
وعلى هذا لو دخل أرضا فيها مجوس وأهل الكتاب كان له أكل جبنهم ولحمهم احتجاجا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته.
أحسنت. والله أنا حسيت السطر هذا فيه غلط، ما أدري قد أكون المخطي قبل شوي، أخطأت أنا وطلع هو الصواب. يلا أحسن فيه خطأ. أحسنت، كتبت هذا، كتبت أين فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول احتجاجا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، احتجاجا بفعل الصحابة. هذا هو قصة الصحابة لما دخلوا المدائن أكلوا من الجبن أو من الجبن، خلاص. لكن هنا أين فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من في بلاد فيها مجوس وأهل كتاب؟ أين هي؟ كان له أكل جبنهم ولحمهم. لا هو شو يقول؟ لو دخل أرضا فيها مجوس وأهل الكتاب، خلاص يجوز. لماذا؟ احتجاجا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أصحابه وضحت خلاص، في المدائن أو في القادسية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أين فعله؟ هات أتي له بجبن من الشام. ما ينفع يا شيخ، الشام نصارى. إيه ما هم أهل الكتاب، إحنا نناقش أهل الكتاب. خل أهل الكتاب في رأس الريع، إحنا ما نناقش أهل الكتاب، إحنا نناقش مجموع فرس وأهل الكتاب. لا 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 لا، أهل الكتاب إحنا مسلمين أصلاً، إحنا مسلمين بأهل الكتاب، ما عندنا مشكلة فيهم. مشكلة ما هي في أهل الكتاب، مشكلة في المجوس، نقاش في المجوس. لا لا. ها؟ ما مات قال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان أنا ما أدري. الله هذا قول ها ولا فعل؟ بس هذا قول ولا فعل؟ هذا قول ولا فعل؟
يعني يقص عليهم لأن إذا أخذ منهم جزية قياسا على عهد
النصارى. الرجل يقول احتجاجا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هات.
هو يقول الكلام يعني مختصر أول كلام، كأنه يقصد كان له أكل جبنهم ولحمهم احتجاجا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الجبن. صحابته بأكل
اللحم. بس الجبن شو؟ هين الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم أكل جبن المجوس؟ ها ما في يعني يا شيخ. هو يقول بلاد الشام، أي بلاد الشام ما لها دخل في المجوس. هذا ما هو دليل، ما هو دليل. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أكيد الجبن المدينة. حتى يؤتى له من فارس ثم نسلم. أما أنا يعني يستدل وليس هناك دليل، لابد من دليل، لابد. أنا يظهر لي العلم أنها بعيدة، كان يعني قد يزل القلم يعني. نعم.
شيخ الجبن الفارس حرام؟
لا ما قال حرام، يقول جائز. عندك أمامك يا شيخ. ها؟ إيه تفضل. أنا ترى ما قدرت أفتح الليلة، لكني ليه جت متأخرة مع زحمة شغل عندي أنا. المطلب.
انها
طاهره يطبق لامه على استهلاك الجبن، مع علمهم بانعقاد في ان انعقاده في الاكل، فنزلت الانفحه من جهه الحاجه منزله اصل اللبن الذي ابيح للحاجه، وقياس الحكم من جهه الانفحه، ولكن عمل الناس وعدم الامكان من علماء الاعصاب يدل على الكره. كلام جميل، لانهم كانوا يميلون الى ان الحاجه مطهره، وهذه ذكرناها في دروس سابقه. احسنت. اطلب اسئله بعدها. من هم
الصحابة حينما أكل؟
إيه أيوة أيوة أيوة، لكن أنا هؤلاء يقولون أن كان اليهود والنصارى هم الذين صنعوها. أعطنا فصل. لقيتها تفضل. أيوة.
إنما جُبد من اللبن هو صنع بطريقة هو ما يبرز كالنبض
صحيح. صحيح. طيب وش الفرق بينه وبين الجبن اللي هو الجبان الإنسان الجبان؟ ما هذا هو النقطة. طيب خلوها بعدين هذه. فصل.
فصل وإن ماتت الدجاجة وفي بطنها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة.
هذا القول الأول، ماتت الدجاجة وبطنها بيضة صلب قشرها. القول الأول، القول الأول أنها طاهرة، وهذا قول،
وهذا قول أبي حنيفة وبعض الشافعية وابن المنذر وكرهها.
كان وابني وابني ها، وهذا قول أبي حنيفة وبعض الشافعية وبعض وابن المنذر. القول الثاني،
وكرهها علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وربيعة ومالك والليث وبعض الشافعية لأنها جزء من الدجاجة.
ما علتهم؟ أنها جزء من الدجاجة فكرهوها. خلاص هذا دليلهم. نريد هذا التعليل ليناقشه ابن قدامة. طيب دليلك يا ابن قدامة على أنها طاهرة البيضة هذه؟
صلبة القشر طرأت النجاسة عليها فأشبه ما لو وقع في ماء النجس.
أيوة، بيضة وقعت في ماء النجس إيش حكمها؟ تبقى طاهرة. لماذا؟ لأن القشرة الصلبة حمت البيضة من دخول النجاسة عليها. وقولهم،
وقولهم إنها جزء منها،
أي جزء من الدجاجة،
غير صحيح. وإنما
هي هذا شو اسمه، هذا شو اسمه عند في قدح المنع، المنع هذا منع. وإنما هي،
وإنما هي مدعة فيها غير متصلة بها فأشبهت الولد إذا خرج حيا من الميتة، ولأنها خارجة من حيوان يخلق منها مثل أصلها أشبهت الولد الحي. وكراهة الصحابة لها،
من هم الصحابة؟ علي بن أبي طالب وابن عمر. نعم. لها محمولة،
لها محمولة على كراهة التنزيه استقدارا، ووضعت البيضة تحت طائر فصارت فرخا كان طاهرا بكل حال.
يعني وضعت البيضة تحت طائر محرم الأكل فصارت فرخا كان طاهرا بكل حال. انتظر يا شيخ شوي، المسألة اللي بعدها،
فإن لم تكمل البيضة فقال بعض أصحابنا ما كان قشره أبيض فهو طاهر، وما لم يبيض قشره فهو نجس، لأنه ليس عليه حائل
حصين. أيوة، الآن لما قويت القشرة خلاص نفوذ شيء من رطوباتها إلى داخل البيضة صعب، لكن إذا كانت القشرة لينة معناها أنها لا زالت تمتص البيضة من الدجاجة، وخاصة بعد موتها. نعم. واختار ابن عقيل، وهذا أقرب لأنها ماتت قريب. أيوة،
كالجلد وهو القشر قبل أن يقوى، فلا ينجس منها إلا ما كان لاقى النجاسة كالسمن الجامد إذا مات فيه فأرة، إلا أن هذه تظهر إذا غسلت لأن لها من القوة ما يمنع تداخل أجزاء النجاسة فيها بخلاف السمن.
نعم، وهو النفوذ، النفوذ. تفضل يا شيخ أذن. طيب الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن ننتقل لموضوع جديد وموضوع مهم. تفضل يا شيخ. في الآنية، وهي آنية الذهب والفضة، هذه نستطيع أن نقعد منها قاعدة، وهي أن كل إناء يباح استعماله، الأكل فيه أو الشرب منه أو الطهارة به أو نحوها، إلا آنية الذهب والفضة. انتهينا من الجلد، الآن آنية الذهب والفضة.
مسأله قال ويكره ان يتوضا في انيه الذهب والفضه، فراد بكراهه التحريم، ولا خلاف بين
اصحابنا
في ان استعمال انيه الذهب
والفضه
حرام، وهو
مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي، ولا اعلم فيه خلاف. اذن الامام ابن قدامه يرى ان الكراهه هنا كراهه التحريم. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وربط نهيه بعقوبه، فاذا جاء النهي فالاصل في النهي التحريم، هذه قاعده المطرده، وتتأكد بدخول ليش؟ بوجود عقوبة عليها. ومن ذهب إلى أن الأصل في النهي أنه الكراهة سيقول في الذهب والفضة أنها إيش؟ حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق عليها عقوبة، فإذا نهى عن شيء وعلق عليه عقوبة فلا شك في تحريمه. فلما ذكر أنه يكره، اللي هو الخيرقي، ناسب أن يبين ابن قدامة أن هذه الكراهة كراهة إيش؟ تحريم. تفضل شيخ. والدليل الآن الأدلة، اسمع الأدلة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى فأعطى الحكم وعلل. هنا العلة تسمى ماذا؟ علة منصوص عليها. العلة المنصوص عليها فإنها لهم، أي للكفار، في الدنيا ولكم في الآخرة، لكم أيها المسلمون في الآخرة. ولذلك لا يجوز التشبه بالكفار في هذه المسألة. نعم. الثاني.
ونهى عن الشرب في آنية الفضة، وقال من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة.
يعني حتى لو دخل الجنة، حتى لو دخل الجنة لا يشرب في آنية الذهب والفضة في الآخرة. فلذلك لا نضيع ثوابا عظيما جدا في الآخرة مستمرا إلى أبد الأبدين لأجل نزوة وجلسة مجلس أو مجلسين أو ثلاثة. فقال من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها الآخرة. وباب الفائدة، فيه توازنات دقيقة جدا بين الثواب والعقاب مع الفعل، وهذه عادة الشريعة. عادة الشريعة أن الجزاء من جنس العمل، وتجد أن فيه نوع من التوازن، فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، من وقع في الزنا لم يقع في الآخرة كما ذكر ابن القيم في حاد الأرواح، لم يأتي الجحور العين في الآخرة، ومن شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، يعني نوع من الحرمان. فلذلك تجد أن فيه توازنات في الثواب أو في العقاب مع الفعل، مع الطاعة أو مع ليش؟ مع المعصية. وهذه التوازنات الدقيقة تدل على جواز القياس في مثل هذه الأبواب. طيب تفضل الحديث اللي بعده. نار ولا نارا، كلها جائزة، ويذكرها بعد شوي. والنهي
متفق عليه، والنهي يقتضي التحريم، وذكر في ذلك وعيدا شديدا يقتضي التحريم.
إذن اقتضاء التحريم واضح من جهتين، من جهة النهي ومن جهة ترتب العقوبة، بل قد يرفعه إلى درجة الكبيرة، لأن الكبيرة ما ذكرت فيها عقوبة أو لعن أو غضب أو نار، فتعتبر في 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 هذا الأمر الخاص. نعم. ويروى
نار جهنم برفع الرأي ونصبها، فمن رفعها نسب الفعل إلى النار، ومن نصبها أضمر الفاعل في الفعل، وجعل النار مفعولا تقديره يجرجر الشارب في بطنه نار جهنم. والعلة في تحريم الشرب،
إذن أما العلة الآن نريد أن ندرس العلة. قال العلة، رقموها معي، هي ثنتين.
والعلة في تحريم الشرب فيها ما يتضمنه ذلك من الفخر والخيلاء،
هذا واحد،
وكسر قلوب الفقراء، وهو اثنين، وجود في الطهارة منها واستعمالها كيفما كان، بل إذا حرم في غير العبادة ففيها أولى.
إذن الأصل الشرب والأكل، الفرع الطهارة، العلة الفخر الخيلاء وكسر قلوب الفقراء. فلذلك أصحاب الأموال والأغنياء والرؤساء وغيرهم يستعرضون في إذا أحضروا الناس ودعوهم إلى ولائمهم أن يحضر ملاعق الذهب وسكاكين الذهب، هذه آنية، آنية الذهب أو صحون الذهب أو مطلة بالذهب أو مموهة بالذهب، لأجل إظهار الفخر والخيلاء. ولو راها الفقراء فهي فيها كسر لقلب الفقراء، يقول ما عندي ما أطعم بأولادي وهو جالس يأكل بالذهب، فكسر قلب الفقير. وهذا وهاتان العلتان صحيحتان، وهذه يدل على مسألة أصولية وهي تعدد العلل. إذن يجوز تعدد العلل، ففيها فخر وخيلاء وفيها كسر لقلوب ليش الفقراء. لكن هاتان لكن هاتين العلتين تنقصها العلة الثالثة، ولم يذكرها ابن قدامة مع أنها موجودة فين في الحديث السابق، وهي العلة المنصوص عليها. فالعلة المنصوص عليها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، والعلة المستنبطة الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. إذن أصبح عندنا ثلاث علل، علة منصوص عليها وعلتان مستنبطتان. هل هناك تعارض بينها أم يمكن أننا نعمل جميع العلل؟ يمكن الجمع، فنعمل العلة المنصوص عليها ونعمل العلة ليش المستنبطة. وطبعا موضوع تعدد العلل عند الأصوليين موضوع رائق جدا وممتاز جدا، بحثه باحث، أنا قرأته بحثه كرسالة ماجستير تعدد اللغات والعلل، وأفرد له صفحات، لكن بصراحة أنه يصلح رسالة دكتوراه ما هو رسالة ماجستير. موضوع تعدد العلل عند الأصوليين جمعت فيها، جمعت حوالي 60 مسألة وما كملت. ما فهمت
يعني علم ان الاحياء ساينتفك الحين ده اخذ الرجل على الذهب هنا والمراه مختلفه، المراه في بين جلدها ولحمها فيها دسم
دسم
دسم، يعني شفت رقيق، انا تمسكت حرمه فيها رقيق، رجل في قليل.
وإذا الرجل رقيق أكيد بدسم.
هذا الذهب شيء غريب، هو يرمي أخذ هذا عطمس ذرة.
يا شيخ يا شيخ نريد نريد الدراسة هذه نبغاها. أيوة جزاك الله خير يا شيخ، أحسنت. طبعا نسيت أن ننبه على مسألة، ما حكم أن المرأة تستخدم آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب؟ لا يجوز، حرام بالإجماع، لأن الذي جاز لها فقط هو ليش الحلي الزينة، أما الأواني فحرام مطلقا في حق الرجال والنساء. طيب العلة على الرجل والمرأة على السواء. طيب مسألة، هذه مسألة جديدة، فإن توضى منها واغتسل ما حكم وضوئه وغسله؟ أيوة شيخ أسامة، العلتين إيه؟ ها؟ يمكن نقضها يا شيخ؟
علة التحريم أنه يتضمن كسر قلوب الفقراء، ولو فقهاء أجازوا استعمال آنية الماس وغيرها وهي أغلى وأعظم من الذهب،
يا سلام، هذه هذه بيناقشها لحظه، هذه بيناقشها بعد شوي. الامر الاخر لما تضمن ذلك من الفخر والخيلاء، هناك
امور اخرى كثيره في الشرع اباحها الشرع وتضمن الفخر والخيلاء، منها ركوب الخيل وركوب السيارات الفارهه، هل
نحرمها
بهذه العله؟ لا حكميه هذه، انا ارى لو قال بعله الثمانيه كون الذهب والفضه
أثمان. هذه ذكرها ستاتي، هذه ذكرها إلا ثمانية. أما الفخر والخيلاء يا شيخ فالأصل في الأصل في أواني الذهب والفضة الخيلاء والفخر. أما السيارات فإذا استخدم السيارة كسيارة فلا بأس، ما في إشكال، لكن لو دخل قلبه الفخر والخيلاء مع استخدام السيارة يأثم. لكن ايش الاصل يا شيخ؟ يعني ايش الغالب؟ الغالب في استخدام اواني الذهب والفضه ان فيها فخر وخيلاء، لان ياتي فيضعها امام الضيوف لاجل ان يتفاخر بها، لكن السياره يمكنها لان لجودتها يستخدمها، هذا الاصل. ثم اتى الفخر والخيلاء تابعا، فاذا تفاخر بها اثم. لا في فرق يا شيخ، في فرق بين السياره وال، بس في فرق، في فرق بين السيارة ولا الذهب آنية الذهب الفضة، في فرق يا شيخ. ولا ذهب المرأة في فخر وخيلاء ما هو صحيح أبدا، هي تلبس تتجمل لكنها ما وصل درجة الفخر والخيلاء. الفخر والخيلاء من بداية أواني الذهب الفضة موجودة فيها، موجود ليه؟ ما منها فائدة. أنا عارف كان الفخر الخيلاء موجودة مع الأواني من البداية، بخلاف السيارة قد تأتي عرضا، ففي فرق. إيه نعم. وكسر قلوب الفقراء قد يقول الإنسان فيه فقير ما ينكسر قلبه أبدا، وفيه فقير أدنى ما يكسر قلبه، لو شوف معك قلم بعشرة ريال انكسر قلبه. لا لا ما هذا الأسلوب، لا هو ما يتعاطاه أوساط الناس.
الناس جاء الضيف بعد قصر يركب هذا الدور العود بإبريق كلها
فخر الخيلاء حرام. طيب أكمل يا شيخ، فإن توضأ من اغتسل هل هو صحيح الوضوء ولا ما هو صحيح؟ أيوة دعونا نتخيل الآن إنسان يتوضأ بصينية كبيرة كذا فيها ماء، وهذه الصينية من ذهب يتوضأ بها، إيش حكم وضوءه؟ صحيح. طيب ليش؟ صحيح ومنهي عنها أصلا. ها أيوة خلونا نمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هذا أعضاء الجسم، أعضاء الإنسان، الماء الإناء، شفتوا كيف؟ أعضاء الإنسان الماء الإناء، فالذي يصيب جسم الإنسان إيش هو؟ الماء وليس الإناء. لو كان الماء مغصوبا تبطل الطهارة، لكن إذا كان الإناء مغصوبا ما تبطل الطهارة. لماذا؟ لأنها منفكة، جهة منفكة. صار عندي ثلاث، امشي على الثلاث المراحل. بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة، هذه صلاة في دار مغصوبة ما تستطيع أن تجعلها ثلاث مثل هذه. لذلك الدار المغصوبة أنا أشبهها بالماء، أنا ما أشبهها بإيش؟ بالإناء. ألحق الدار المغصوبة بالماء، لأن الظرف الصلاة كانت فين؟ في ظرفها، والماء هو المؤثر، وكانت هذه بعيدة، فهي مرحلة ثالثة. واضح الفرق الآن؟ فنقول مثل الذي يستنجي بالعظم، يستجمر بالعظم، الذي يستجمر بالعظم العظم لامس ليش؟ المحل وزال النجاسة. بخلاف الاستنجاء استجماره بحجر باليد اليمنى، فاليد اليمنى مسكت الحجر ما لامست النجاسة ولا المحل، فالحجر مثله الماء، آسف مثله الإناء. هنا إذا استجمر بحجر بيده اليمنى يأثم أو يكره له أو يأثم مع إيش؟ مع صحة فعله. بخلاف لو استجمر بعظم لا، لأن هذا باشر. فهذا هو الفرق، الفرق أنها في المرحلة الثالثة البعيدة، فالماء بعيد، ولذلك إيش قال؟ قال تصح طهارته. لماذا؟ لأن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بشيء من ذلك، أشبه الطهارة في الدار المغصوبة. طيب نقول الإناء ليس مباشرة لأعضاء الوضوء. الثاني أيوة. طيب الآن قاس استعمال الوضوء بماء في إناء مذهب أو من ذهب على الصلاة في الدار المغصوبة، الأصل هو الصلاة في الدار المغصوبة، هل يوافق على أصحاب هذا القول على هذا الرأي؟ نفس الكلام اللي قلته قبل شوي تسمعونه الآن. والأول هذا اختيار من قدامه. نعم
لأنها فعل الصلاة من القيام والركوع والسجود في الدائرة المقصودة محرمة، لكونه تصرفا في ملك غيره، لأن لكونه تصرفا في ملك غيره،
في ملكي،
في ملك غيره بغير إذن، وشغلا له وأفعال الوضوء من الغسل والمسح ليس بمحرم، ليس هو استعمال للإناء ولا تصرفا فيه،
وإنما استعمال للإيش؟ للماء، ما هو للإناء، هذا الفرق. وإنما يقع ذلك،
إنما يقع ذلك بعد رفع الماء من الإناء وفصله
عنه، يعني يحصل الوضوء بعد أن أخذت الماء من الإناء، الآن هذا الماء في كفي أتوضأ به، خلاص انفصلت العلاقة. نعم. فأشبه
ما لو غرق بآنية فضة في إناء غيره ثم توضأ به.
عندي قدح كبير وعندي إناء فضة، كنت أخذ من البركة وأصبها في الإناء الكبير وبإناء الفضة، هل لها تأثير؟ لا، هو آثم، احنا ما نناقش الإثم، احنا نناقش صحة الوضوء. تفضل يا شيخ.
ولأن المكان شرط للصلاة، إذا لا يمكن وجودها في غير مكان، والإناء ليس بشرط، فأشبه ما لو صلى وغيره خاتم ذهب.
أحسنت. ولذلك يمكن الوضوء من العين، من النهر، من الوادي، وهذا قياس شبه. نعم. أحد الأسئلة في هذه المسألة ونقاش. تفضل يا شيخ. هذا مثال على تقديم المذهب. أحسنت. أحسنت أحسنت ممتاز. هذا السؤال والنقاش في هذه المسألة. إيه لو بريق من ذهب وتوضأ أخذ الماء في كفه ثم بتوضأ، هنا الوضوء إيش؟ صحيح صحيح ولا لا؟ صبيت هنا بعدين توضأت، لا صحيح الوضوء صحيح، لكن هل يأثم؟ نعم يأثم. يعني عنق الإبريق، عنق الإبريق آنية الذهب من الذهب الفضة. نعم. على كل حال قلت لكم أن العلة المنصوص عليها أقوى من العلة ليش؟ المستنبطة. واضح الآن؟ فلو اعتمدنا العلة المنصوص عليها ارتحنا من كثير من المناقشات والمناظرات في هذه المسألة. نقف هنا ونكمل بعد صلاة العشاء بإذن الله عز وجل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.